في والتبذير، إنما يتأثرون من خلال المحيط الذي يعاشرونهم، خلال الناس الذين يجلسون معهم. فلا شك ولا ريب أن الأمور الكمالية، الأمور التجميلية، الأمور الإضافية حينما يصرف فيها هكذا أموال غالية تعد من موارد الإسراف والحرمة.
يعني إذا كنا نريد أن نعرف يعني تعريف الإسراف والتبذير،
الإسراف والتبذير هو بذل الشيء أكثر من حده.
نعم،
إنسان يبذل أموال كثيرة لشيء أكثر من حده وأكثر من قيمته عبثا، ويدل على عدم حكمة وعدم تعقل.
نعم. سؤال سماحة الشيخ، التبذير والإسراف في الأعراس والمآتم،
بلي،
ما هو الحكم؟
المستحب هو الإطعام في الأعراس، والمستحب كما جاء في كتبنا الفقهية هو الإطعام على روح الأموات.
نعم.
وأيضا هنا نجري قاعدة وضابطة، ماذا هو حرمة الإسراف وحرمة زيادة الأمور الكمالية التي لا نستفيد منها. وهنا نوجه كلمة إلى الأخوة أصحاب المآتم، أصحاب المحافل الذين يقيمون هذه المناسبات، أن يكونوا منتبهين لحفظ النعمة.
نعم.
وأن لا يقع الإسراف. هنيئا للذين يجمعون بقايا الطعام وما يزيد من طعامهم ويرتبونها ويتصدقون بها، وأن لا تذهب إلى النفايات وأماكن القمامة، بل لابد من حفظ النعمة.
نعم. سؤال سماحة الشيخ، حول إذا كان هناك صاحب محل تليفونات يعني ويود أن يسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معين على الثمن الزائد نقدا، ما هو الحكم؟
بشكل عام البيع نسيئة مع زيادة في القيمة يعتبر من موارد الربا وهو من المحرمات.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام، وعنوان هذه الحلقة الإسراف والتبذير. سؤالي لسماحة الشيخ حول الإسراف والتبذير في الهدايا، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا أن الإسراف من المحرمات، فينطبق هذا العنوان حتى على موضوع الأقارب، حتى على موضوع الأصدقاء، حتى على موضوع الأهل، حتى على موضوع الوالد والوالدة. لا أن نضع ماذا؟ لا أن نضع حجة، لا أن نضع عناوين إضافية بعنوان أنه هذا الوالد وهذه الوالدة وهذا الأب وهذا الأخ، فيتم الإسراف من خلال الهدايا الباهظة الثمن.
نعم.
أو الألبسة الباهظة الثمن. نعم، يحرم الإسراف حتى وإن كانت هدايا للوالدين أو الأخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب.
نعم، حتى للوالدين يعني الإسراف والتبذير على الوالدين.
الوالدين لا يجوز. نعم، بالمقدار المعقول والمقدار العقلائي والمقدار المتعارف عليه الإنسان يصرف، لا أن يصرف شيئا زائدا عن الحاجة.
سمعت الشيخ، السؤال توزيع الطعام في المجالس الحسينية، هل يعتبر من الإسراف أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتوزيع الطعام في مجالس سيد الشهداء، مجالس العزاء، لا يعتبر من الإسراف إذا كان في القدر المعقول. وفي نفس الوقت هو إطعام للناس، وهنا ننصح بعض الأخوة أصحاب المواكب والهيئات بأن يكونوا منتبهين لعدم هدر بعض الأطعمة وبعض بقايا الطعام وحفظها وتوزيعها بالطريق الذي يمكن أن يستفاد منها أكثر وأكبر عدد ممكن.
نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، البعض يقول من باب أولى أن يصرف الأموال على الفقراء أو الأيتام أو المساكين، ما هو رأي الشرع في هذا؟ تفضل.
صرف الأموال لكل مورد هنالك أموال لابد أن تصرف، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم مثل هكذا كلام ويقول أن الأموال التي تصرف للأطعام المجالس الإمام الحسين عليه السلام من باب أولى أو أفضل أن نصرفها على الفقراء والمساكين والأيتام. لماذا؟ بالمرتبة الأولى هذا الطعام الذي يصرف في مجالس الإمام الحسين يصرف على طبقة من الفقراء، طبقة كبيرة جدا، يعني لا يصرف فقط للأغنياء أو يصرف لموارد لا يأكل منها ولا يستفيد منها الفقراء. ثانيا، كل فريضة وكل عمل وكل عمل خيري وكل عمل ديني لابد أن يكون له أموال مخصصة له.
نعم.
يعني لا نرفض إطعام مجالس الحسين على حساب إطعام الفقراء والمساكين والأيتام أو مساعدتهم، لا، كل له مجاله وكل له تخصيصه، فيعطى الفقير ويساعد اليتيم ويزوج العازب ويساعد الفقراء على حياتهم من أموال الصدقات، من أموال الهبات، من أموال الزكوات. ومجالس الحسين عليه السلام والأطعام في مجالس الحسين تصرف من أموال أخرى لما فيها من الأجر والثواب وتعظيم شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
هل يجوز التبذير والإسراف على الزوجة أم لا يجوز؟ هل يعتبر هو مثلا أنه يكون كريم النفس أم من البخل؟
الزوجة أيضا كسائر الأمور ينطبق عليها أنه لا يجوز الإسراف، ولكن المتطلبات الأساسية للزوجة لابد أن يصرف عليها، لأن النفقة تقع وجوبها على الزوج، النفقة التي يتوجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الحاجة من المأكل والمشرب والمسكن وبما يليق بزوجته، لا أن يتحجج بحجة الإسراف فيسكنها في أسوأ مسكن أو يطعمها أسوأ طعام أو يلبسها أسوأ لباس ويتحجج بأني أطعمها وألبسها وأسكنها، فلا بد أن يكون هذا الإطعام وهذا المصروف المالي ما يليق بها، لا أن يصل إلى مرحلة الإسراف ولا أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ الإجحاف في حقها.
نعم.
وأن يكرمها لكي يكرمه الله جل وعلا.
هناك بعض الأزواج يقولون بأن أنواع الفواكه ليست من النفق.
هذا كلام بعيد، بعيد عن الواقعية. الفواكه من الأمور التي يحتاجها الإنسان، كما أن اللحوم والدجاج طبعا بقدر الاستطاعة، عندما يكون هنالك استطاعة لابد من أن يشتري لها الفاكهة وغير الفاكهة، وهذه الأمور الأساسية والأمور التي يحتاجها الإنسان،
يعني من ضمن الأساسيات
طبعا الفاكهة والخضار واللحوم والدجاج، هذه من الأمور أساسية التي لابد أن يشتريها الإنسان.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: الإسراف والتبذير. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية سلامي للمهدي إمام، تحية سلامي للمهدي إمام، تحية سلامي للمهدي إمام. أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي. إلهي صلي على المرسول طه وعلى حيدر وعلى تسعة الأئمة الطاهرين من أبو الأكبر، الزهرة الزكية أم الحسن وحسين الأزهار، تاسعهم وهو خاتمهم الغايب اليظهر، حلم أصبح ظهورة وأشوفه بأبهى صورة، حلم أصبح ظهورة وأشوفه بأبهى صورة، والصورة الأشوف أنهب منامي للمهدي إمامي، والصورة الأشوف أنهب منامي للمهدي إمامي. تحية سلامي للمهدي إمامي، تحية سلامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي إمامي. يا رب اللي غش ابن الحسن أعظم تحية، وزن العرش وبمقدار علمك عالبرية، وجدد لي يا رب بكل صباح وكل مسية، عهد طول الدهر والبيعة مني دائمية، جاه علي ربي نور دوم دربي، جاه عليك ربي نور دوم دربي، بلغ بيعتي وعهدي وكلامي للمهدي إمامي، بلغ بيعتي وعهدي وكلامي للمهدي إمامي. تحية سلامي للمهدي إمامي، تحية سلامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي. واجب علي والد من الحسن دايم يذكره، دليل وجوده وظهوره على الوادم ينشره، وانا بعتبار شيعي وانتظر على جمره، ادع الله يعجل يومه ويحفظه وينصره، اخصص كل دعائي رمز حب ولائي، اخصص كل دعائي رمز حب ولائي، دعائي وانا قاعد وبقيامي للمهدي إمامي، دعائي وانا قاعد وبقيامي للمهدي إمامي. تحية سلامي للمهدي إمامي، تحية سلامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي، أبعد كل وقت حب وهيامي للمهدي إمامي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة أحد قيادات الحشد الشعبي والذي لم يذكر المؤلف اسمه الصريح لضرورات أمنية للحاج قاسم تواضع لا مثيل له. كان متواضعا إلى حد يشعرك بالخجل، وله قدرة عجيبة على العمل. في أيام شهر رمضان كنا معا، وما إن يصلي المغرب ويفطر حتى يخرج إلى الاجتماعات الأمنية في بغداد، يبقى حتى السحر يصلي وينام ساعة واحدة أو ساعة ونصف الساعة كحد أعلى، ثم يستيقظ ويذهب إلى محاور العمليات بحزام بغداد، ولا يعود إلا عندما يحين وقت الإفطار. كان يخرج كل يوم وهو صائم تحت أشعة الشمس التي تصل حرارتها في العراق إلى نصف درجة الغليان، علما بأنه يعاني من جراحه القديمة ولديه أمراض مزمنة، لكن كانت لديه روح جهادية لا تهزم. تعالوا نقرأ باقي شهادة الأخ ألف دال في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في عام 2019 للميلاد تحديدا في الشهر الثالث ذهبت إلى طهران، وهناك التقيت بالحاج قاسم سليماني، جلسنا وتحدثنا عن الأوضاع الأمنية في العراق، ولما انتهى حديثنا دعاني معه إلى زيارة حرم السيدة زينب عليها السلام في سوريا. قبلت الدعوة ورافقت الحاج قاسم إلى هناك. كانت الرحلة على متن طيران أجنحة الشام، لم يكن في الطائرة جناح VIP، فكنا نجلس مع عامة الناس. طول الرحلة من طهران إلى دمشق لم يجلس الحاج قاسم سليماني في مقعده، حيث كان ينتقل بين الركاب ويسلم عليهم واحدا تلو الآخر، يقبل الأطفال والشباب ويلتقط الصور معهم. فلقد كان للحاج قاسم منزلة عجيبة في قلوب الناس. حين يطلب من الحاج قاسم التصوير معه يحمر وجهه خجلا، فحقا كان من عباد الله الصالحين. في الساعة 10 مساء وصلنا إلى مطار دمشق. استقبل الحاج قاسم من داخل المطار، وكان الشخص الذي استقبلنا لبناني الجنسية من أبطال حزب الله. ومن طبيعة عمله عرفت بأنه هو المسؤول عن حماية الحاج قاسم في سوريا. تحدث ذلك القائد مع الحاج قاسم وقال له: إن ترامب أخذ القرار الرسمي بقتلك، ولدينا معلومات مؤكدة أن قرار قتلك وقع عليه وسينفذ بأي لحظة ممكنة، لذلك علينا أن نعمل على أن تغير كل تحركاتك، لأن موضوع اغتيالك بات واقعيا وليس مجرد احتمال. الذي أثار استغرابي طول هذا الحديث هو أن الحاج قاسم بقي صامتا وكأنه لم يكن الحديث معه. وصلنا إلى موقع السكن، وكان عبارة عن دار فيلا. تناولنا وجبة العشاء، ثم أخذونا إلى الطابق الثاني الذي يحتوي على غرف للنوم. قال لي الحاج قاسم: أنت نم في هذه الغرفة. وفعلا توجهت حسب ما طلب مني. عندما دخلت للغرفة شعرت بأنها غير اعتيادية، حيث كانت غرفة مصفحة ضد الرصاص، حتى زجاجها كأنه مصفح. نمت، وفي الصباح وجدت في صالون الفيلا فراشا على قنفات الصالة. فسألت بور جعفري عن صاحب الفراش، فقال لي: هذا فراش الحاج قاسم، أعطاك غرفته الخاصة ونام هو هنا. شعرت بالخجل وأنا أستمع لكلام بور جعفري. أعطاني غرفته الخاصة في ذات الليلة التي أخبروه فيها بأن أمر اغتياله أصبح واقعية، وبوضعه الأمني هذا ينام في الصالون ويعطيني غرفته. فهكذا حالة من الخلق الرفيع والإيثار لم تصادفني على الإطلاق. فأنا تعاملت مع الكثير من الناس من جنسيات وبلدان عدة، ولم أرى إطلاقا كالحاج قاسم، لذلك ما زلت أعيش في صدمة ولم أصدق لحد الآن أننا فقدناه. شهادة الحاج أبي حسام السهلاني. الحديث عن الحاج قاسم سليماني طويل، لكن سأحاول الاختصار وأتحدث عن بعض خصاله الطيبة. بحكم عملنا القريب من الحاج سليماني عرفنا عنه الكثير، ومن أهم ما عرفنا هو أن الحاج قاسم كان إسلاميا مدافعا عن المسلمين، كان يدافع عن الدين الإسلامي، وهذا ما تعلمه من نهج الإمام الراحل روح الله الخميني قدس سره. لذلك أغلب شعوب المنطقة، وأتحدث عن الشعوب المستضعفة، كانوا محبين للحاج قاسم سليماني، حيث سيطر على قلوب الناس في البلدان التي تواجد فيها للدفاع عنها، مثل لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، اليمن، وحتى في دول شمال أفريقيا. كذلك لم يقف بالدفاع عن المسلمين فقط، كما لم يكن دفاعه عن الشيعة فقط. من أهم وصايا الحاج قاسم سليماني لنا هو أن نتوحد جميعا، وقالها في عدة اجتماعات: اجتمعوا جميعا وشكلوا قوة للدفاع عن العراق، وتكون عقيدة هذه القوة هي حب العراق. لا تعني هذه القوة حمل السلاح فقط، فأي شخص عنده حس وطني وحب لوطنه فليكن معكم، سياسي، جهادي، إعلامي، فنان، إسلامي، علماني، ليس مهما ماذا يكون، المهم أن يكون وطنيا. كنت أشعر بالاطمئنان في ظل وجود الحاج سليماني معنا خلال العمليات العسكرية. أحيانا يتطلب الأمر بأن يذهب الحاج سليماني إلى سوريا، لكن طول المدة التي يغيب فيها عن العراق كنا نشعر بالفراغ، علما بأن الحاج المهندس كان له دور كبير جدا. لكن حتى الحاج المهندس في حضور الحاج قاسم كان يقول: أنا جندي لدى الحاج قاسم سليماني. عندما كان الحاج قاسم يجتمع بنا ويتحدث عن العمليات القادمة، نشعر كأنه كان يدرس المناطق المرادة تحريرها قبل أن نجتمع به ونتحدث عنها. وعندما نشرع بالعمليات العسكرية كانت تتم بأحسن وجه، ويزف النصر للشعب العراقي. وفي الوقت الذي يخرج فيه السياسيون للحديث عن العمليات العسكرية وكيف تمت وما حققت من نصر، كان الحاج قاسم سليماني يجلس في خيمة أو بيت مهجور ويخطط للعمليات التي تليها.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما، ذاك النبي المصطفى رب العباد لمصطفى، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
اقدم بأسماء الحبيب منضد، فيه العلا مزدانة وسؤدد، قد زان جيد المكرمات محمد، بشرى المسيح مؤيد ومسدد، فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله، فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله، خير البرية دعوة إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي، اللهم صل على النبي الهاشمي العربي، وسلموا 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 تسليما.
يا محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا كوثر، الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا
الشافع الهادي السراج الأنور والشاهد الداعي البشير المنذر.
كان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله ربان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله.
وعلى مكة زمزما وحطيما صلوا عليه وسلموا تسليما.
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا.
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل.
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله. في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله.
بزلاله روى الظما الهيما.
صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما.
إذاعة طهران تقدم المهدي المنتظر من المطلع إلى الغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أما أمه فاسمها نرجس بنت يشوع بن قيصر ملك الروم، وهي من ذرية شمعون الصفا وصي عيسى سلام الله عليه. وقد رأت نرجس رضوان الله عليها وهي عند والدها، رأت في المنام أن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله وعيسى المسيح عليه السلام حضرا، فخطبها رسول الله من عيسى للإمام العسكري عليه السلام. كل ذلك كان في الرؤيا، فأصبحت نرجس شديدة الشوق إلى لقاء الإمام، وقد كتمت رؤياها عن أهلها حتى رأت في المنام أيضا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبشرتها بالفرج القريب، وأخبرت نرجس أن والدها يشوع سيرسل جيشا لمحاربة الإسلام، فكوني مع الجيش وسينتصر المسلمون فتكونين من سباياهم، ويشتريك الإمام الهادي لولده الحسن العسكري فتعيشين في عز رفيع وسعادة دائمة. ودارت الأيام فكانت المعركة وأسرت نرجس، وكانت في يد شيخ كلما جاءها الناس لشرائها امتنعت، إلى أن جاءها رسول الإمام الهادي عليه السلام وأعطاها كتابا منه كتبه بالرومية. فلما أخذت الكتاب وقرأته جعلت تبكي، ثم هددت الشيخ إن لم يبعها فباعها، وحملها الرسول إلى سامراء. وحين دخلت على الإمام الهادي عليه السلام رحب بها وبشرها، ثم أودعها عند أخته حكيمة لتعلمها الفرائض والأحكام، ثم وهبها لابنه الحسن العسكري عليه السلام، فكان منها الإمام المهدي صلوات الله عليه. ومن المعجزات أيها الإخوة أن حملها لم يظهر إلا ليلة المولد، وهي ليلة النصف من شعبان المبارك سنة 55 بعد 200 من الهجرة في بلدة سر من رأى عند السحر، حيث استقبل الأرض وهو ساجد لربه، فاستقبلته حكيمة وهو طاهر، وناولته أباه العسكري عليه السلام، فتهلل وجهه الشريف فرحا بحبيبه. كانت ذرية مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام منحصرة في ولده المهدي صلوات الله عليه، وكان يبالغ في ستره عن رؤية الناس له لئلا يعلم الظالمون به، حتى إذا استشهد الإمام العسكري سلام الله عليه ادعى الإمامة أخوه جعفر ونهب تركته وآذى جواريه، وحين فتشت السلطة عن ولد الإمام العسكري عليه السلام لم يروا له أثرا إلى وقت الصلاة على الجنازة، إذ تقدم جعفر، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة فجذبه بردائه وقال له: تأخر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وتقدم الصبي فصلى عليه، ثم غاب عن الأنظار بأمر الله عز وجل، وانتقلت الإمامة إلى مولانا الحجة عليه السلام، حيث أعطاه الله الحكمة والكرامة وهو ابن 5 سنوات. إن الروايات والوقائع مستمعين الكرام شهدت على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حي يمشي بين الناس يعرفهم ولا يعرفونه، ولا عجب في طول عمره الشريف، فإن الله قادر على كل شيء، وقد وقع مثل ذلك في الأمم السالفة وفي الأنبياء السابقين كثيرا، منهم نوح عليه السلام إذ لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة دعوته، وإلا فعمره بلغ 2500 سنة، وقد طال عمر سلمان الفارسي 400 عام. وفي رأيته جوابا على المشككين قال السيد محسن الأمين العاملي: وعمر نوح بعد شيث وآدم وعيسى وإلياس وإدريس والخضر، وعمر في الماضين عمرو بن عامر 800 نابها العسر واليسر، و600 عاش قس مع الورى كذا هبل ثم استقل به القبر، ومثلهما أمسى سطيح معمرا ومات ولم تغن الكهانة والزجر، و600 عاش عوج وقبلها 3000 فغيبه العفر، وعمر ذو القرنين 1000 ونصفها، وللموت فيه بعدها انتشب الظفر، وقد عمر الضحاك 1000 وبعدها، لداعي الردى قد راح يقتاده الأسر، و700 كان في الناس باقيا نفيل ولم يدفع منيته الحذر، وعاش سليمان بن داود مثلها، وزاد ولم يخلده ملك ولا وفر، وعاش ذويد ما علمت وعمرت طويلا رجال لا يحيط بها الحصر. وكان مستمعينا الكرام للإمام الحج عليه السلام نواب في غيبته الصغرى وثقات يتوسطون بينه وبين من يريد سؤاله عما عسر عليهم من أمور الدين والدنيا. وكان له من النواب أربعة، أولهم عثمان بن سعيد العمري، فلما مضى قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان الذي استمر سفارته مع سفارة أبيه من سنة 260 إلى 305 هجرية. كان بعدهما أبو القاسم الحسين بن الروح النوبختي إلى سنة 326، وبعده أبو الحسن علي بن محمد السمري آخر السفراء الذي توفي في النصف من شعبان سنة 328 هجرية. فلما مضى 68 عاما على الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، وهي مستمرة إلى ظهور المولى المنتظر عليه السلام. أما الغيبة وإمكانها مستمعين الكرام فأمران جريا في سنن الأنبياء ومسيرة التاريخ، فقد غاب عن قومه من سفراء الله تعالى في أرضه النبي إدريس عليه السلام، غاب عن مريديه زمانا طويلا حتى تعذر عليهم القوت وقتلوا على يد جبار زمانهم، ثم ظهر فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده وهو نوح عليه السلام، ثم رفع الله عز وجل إدريس عليه السلام. ونبي الله صالح سلام الله عليه غاب عن قومه طويلا وكان يومها كهلا، فلما رجع إليهم لم يعرفوه من طول المدة. والثالث نبي الله إبراهيم الخليل سلام الله عليه، فإن غيبته تشبه غيبة الإمام المنتظر عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى غيب أثره وهو في بطن أمه، ثم أخفى أمره حيث أخبر المنجمون نمرود الجبار بأنه يولد مولود في أرضه فيكون هلاكهم على يديه. فما كان من نمرود إلا أن حجب النساء عن الرجال، فلما حملت أم إبراهيم به بعث القوابل إليها فلم يعرفن شيئا من حملها، فلما ولدته ذهبت به إلى غار وضعته فيه وجعلت صخرة على بابه، فجعل الله رزقه في إبهامه. وموسى الكليم عليه السلام غاب عن قومه أيضا، وكذا وصيه يوشع عليه السلام، وغاب عيسى المسيح سلام الله عليه غيبتين الصغرى، رجع بعدها إلى بني إسرائيل وأوصى إلى شمعون بن حمون الجد الأكبر للسيدة نرجس أم الإمام المهدي عليه السلام. أما الغيبة الكبرى للسيد المسيح عليه السلام فكانت يوم أراد اليهود قتله فرفعه الله تعالى كما قال في كتابه المجيد، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المهدي شبه من موسى وشبه من عيسى وشبه من يوسف وشبه مني. أما شبه موسى فهو خائف يترقب، إذ كان موسى خائفا يترقب. أما شبه عيسى فيقال فيه مثلما قيل في عيسى بن مريم أي أن البعض يغالي فيه والبعض الآخر يكذبه. وأما شبه يوسف فالسجن والغيبة، فكما أن يوسف سجن وغاب عن أنظار إخوته وأبيه، فكذلك الإمام المهدي عليه السلام. أما شبه محمد فيسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدم ما قبله ويستأنف الإسلام من جديد. نبارك لكم مرة أخرى أيها الإخوة في كل مكان الولادة الميمونة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاه الله كوثار الله طه، بحب جنة مثلات محبة، حب حبها للبيت الله. صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي ولولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي، ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة، الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة، شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي، جنك تناد المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي، كاظم من بعد الرضا أبا إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة، من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد، كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
جواد وهادي وعسكري يا سائلي، عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي، المهدي ناديت أنا يحضر إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي، هادي وبعد هادي هادي، في يوم التنادي أحصل كل مرادي، عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي أهل الشيم والشيم كلها تعتلي ولا الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو المعرفة والعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. تركيبة الإنسان يا إخوان من تراب ومن روح، ونفخت فيهم الروحي، مثل ما الجسد يحتاج إلى الغذاء المادي حتى يقوى ويتحرك، كذلك الروح تحتاج إلى الغذاء، وهذا الغذاء للروح هو الانقطاع إلى الله، هو الارتباط بالله عز وجل عن طريق من؟ عن طريق العبادة. العبادة الصلاة والأمور الأخرى اللي تتقرب بها حتى تتكامل، حتى ترتقي إلى الدرجات العليا. ومن هنا أمرنا الله رحمة بنا أن نتوجه إلى طاعته وإلى عبادته. وهذه العبادة عهد رباني، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ زين، فإذن هذا عهد إلهي باعتبار إحنا عبيد لله، ولله حق الطاعة، ونحن نتقرب إلى الله بالعبادة والطاعة. إذا عرفنا هذه كمقدمة للدخول، لذلك نجي إلى أن نقول هل هناك ما يقربنا من الله من الأمور التي نتقرب بها؟ نعم، من جملة أول شيء نتقرب به هو في الحقيقة العلم والمعرفة، وهذا ما لا بد منه، لأن كل حركة كل سكنة يحتاج الإنسان فيها إلى علم. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول أول الدين معرفته، معرفة مهمة. معاوية بن وهب عن الإمام الصادق: إني لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. بعد المعرفة، المعرفة مقدمة. أستقول لي ليش يعني؟ أقول لك يمكن واحد يعبد لكن يخرج الشيطان من أدنى شبهة إذا ما عنده معرفة، كما أخرج غيرنا. واضح القضية. أصحاب الجباه السود اللي كان يصلون صلاة الليل عبادة عندهم وقصتهم شواية بتعبيرنا، لكن خرجوا على إمام زمانهم أمير المؤمنين وقاتلهم في معركة النهروان. صور له لا؟ مر كميل مع أمير المؤمنين في ليلة من الليالي، يقول كميل سمعت فد قراءة قرآن بصوت حزين في منتصف الليل، في نفسي قلت له هنيئا لك هنيئا لك قلبي. يقول التفت لي أمير المؤمنين قال لي لا يغرنك الرجل إنه من أهل النار. يقول أنا حقيقة صارت عندي ردة فعل، لكن من ماذا أقول؟ اللي هو حدثني من علمه رسول الله، الباب يفتح له من كل باب ألف الباب، لكن ظلت في نفسي. راحت الأيام، إجت الأيام، صارت معركة النهروان، أنا نسيت الموضوع تماما. يقول الرجل شنو كان يقرأ؟ أمن هو قانت آناء الليل، هنا واصل في القرآن واللي أنا سمعته. لما انتهت المعركة أمير المؤمنين أقبل إلى قتيل من القتلى ووضع السيف عليه وصاح يا كميل. قلت بلى سيدي ومولاي. قال أمن هو قانت آناء الليل، يعني ذكرني، يعني قل لي من قتلك من أهل النار وانت شوي صار عندك، ترى هذا مصداق كلامي حتى تبقى على يقينك وعلى معرفتك وعلى تنزل. إذن معرفة مهمة، عبادة من دون معرفة، إذن أول شيء العلم. وهذا ما يؤيد شنو؟ ما يؤيد ذلك قول الإمام الحسن العسكري. يقول الراوي مررت على مجموعة من الأطفال يلعبون، ونظرت إلى صبي ينظر إليهم وهو متفكر حزين. أنا صورت أن هذا الطفل يحتاج إلى لعبة حتى يلعب وياهم، فأقبلت إليه قلت له أشتري لك لعبة حتى تلعب مع الأطفال. يقول وإذا بهذا الصبي قال ويحك ما للعب خلقنا. يقول أنا شوية حقيقة من كلام هالصبي صار عندي نوع من، قلت إذن لما خلقنا؟ فقال خلقنا للعلم والعبادة. قلت الدليل؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول حقيقة أنا شفت هذا صبي لكن يستنبط ويستشهد بالقرآن. بعد لحظات قلت له ما هذا الخوف من الله عز وجل؟ أول مرة قلت له عظني قدم لي موعظة. يقول لما قدم لي موعظة أشوفه هو تأثر وخر مغشيا عليه. بعد ما أفاق انتظرته قلت له ما هذا الخوف من الله وأنت بعدك صغير، أنت بعدك صبي؟ قال يا هذا ويحك إني نظرت إلى أمي إذا أرادت أن تزجر التنور تضع الخشب الكبير أولا فلا تتقد حتى تضع الخشب الصغيرة، فأول ما تشتعل الصغيرة ثم تنتقل إلى الكبيرة، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. الله أكبر. تعرفون من هو هذا الصبي؟ هو الإمام الحسن العسكري صلوات الله. وهذه عظمة أئمتنا، الصور لله تشوف مسددون حينما يستشهد بالقرآن منذ نعومة أظفاره ما يعرف اللعب، لأنه الإمام لا يلهو ولا يلعب. الإمام الصادق لما كان عند الإمام الكاظم وهو صغير سئل الإمام الصادق من الحجة من بعدك؟ قال من لا يلهو ولا يلعب. بالأثناء الإمام الكاظم أقبل وهو صبي بيده صوت عن عناق مكية يقلها اسجدي لربك واركعي، صور له لا. فقبله الإمام الصادق بين عينيه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب. احنا إنما نختار أئمة أهل البيت، هؤلاء اللي في الحقيقة منذ نعومة أظفارهم عندهم توجه إلى الله، انقطاع إلى الله. إذن العلم، والعلم يدعو إلى العبادة، زين؟ وهذه رواية الإمام الحسين خير شاهد على ذلك. حينما سئل الإمام الحسين يا أبا عبد الله لما خلق الله الخلق؟ فقال خلقهم ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له: وما الدليل إلى معرفة الله؟ ما الطريق إلى معرفة الله؟ قال: معرفة الناس إمام زمانهم. إذن إذا عرفنا إمام زماننا طريق إلى معرفة الله، لأن الحجة والخليفة الله عز وجل جمع به صفات الكمال والخير، وخير آية وأعظم آية أمامنا يمشي على وجه الأرض. الله رحمة بينا جعلنا دستور وهو القرآن، لكن عرف وهو العارف وهو الله عز وجل يريد الرحمة إنه لابد مع القرآن أن يكون قرآن ناطق حتى ما نشتبه من ظل ذلك. أمرنا الرسول بالتالي